يغتسل لأنه منهي والنهي يقتضي الاغتسال، إنما تغتسل خارج الماء الجائر، خارج البركة أو خارج الإناء الكبير الذي فيه الماء. نعم، كلام على الاغتسال تخريج
تكلم
عليه. نعم.
باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
هذا في تحريم البول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لأنه إذا بال فيه وبال فيه الآخر والثاني قل له عن غيره ربما تنجس، وقد لا تنجس وكان الماء كثيرا، لكنه منهي عن البول فيه لأن هذا وسيلة لتنجيسه. فلا يجوز الإنسان أن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، ثم يغتسل بجزم حط على البول، يعني لا يجب عليه البول والاغتسال. ويصح ثم يغتسل منه، يعني ثم لأنه قد يحتاج إلى الاغتسال منه. المقصود أنه منهي على الاغتسال بالماء الراكد، وإذا بال فيه يكون أشد، يعني أشد لأنه وسيلة إلى تنجيسه. نعم. ثلاث. إذا كان الماء يذهب ويأتي غيره لن يكون راكدا، يرجعه إلى نفسه. لا هذا يعتبر راكد ما دام ان الماء ما يجري وراكد ما يفيدها ما يضر، لكن اذا كان يجري هذا لا اشكال فيه لان جرى فيه وياتي بعدها غيره. فاذا بال في الماء الذي يجري او قصر الماء الذي يجري فلا حرج، لان تذهب الجريه وياتي بعدها غيره. لكن اذا كان راكد لا يجري سواء تحرك او لم يتحرك وراكد في بركة أو في إناء كبير كالإناء المنقور من حصى سمنا القرو، لا يجوز للإنسان أن يغتسل في وسط، وإذا بال فيكم أشد. نعم. وإنما إذا أراد الاغتسال يغترف من الصراط كما قال أبو هريرة، فالسؤال ماذا يفعل؟ قال يغترف من الصراط، يأخذ بيده أو بإناء يكون خارج الماء، أما لو مش نفسه وزيزه على ما في يقعد. نعم. لا يستعمل، يكون مستعمل. أما الغول هذا وسيلة للتنجيس، أما هذا ليس وسيلة للتنجيس، لكن يكون الماء مستعمل. وإذا غمس الإنسان أو تقدرها على غير إذا غمس الإنسان نفسه في الثاني والثالث فهذا وسيلة إلى مثلا يسقط في شيء من الفضلات، لكنه يكون مستعمل الآن، مستعمل في حدث الآن، خلص نفسه في ماء واحد يكون ما مستعمل. نعم. لماذا بعضها هو مذهول عنه حتى ولا أراك؟ الجمهور يرون أنه إذا غمس نفسه فيه يكون مستعمل، ما لا نصف الحد لا يستثمر، لأن النهي يقوى الفساد قبل أن يقوى الحد وأراده ونظره، ثم أيضا لما لا يريده يشك في استفاده استطاعه إحداق له بهذا الماء، حتى ولو كان لو غمس نفسه فيه يستعمل الماء في شيء آخر فيه من الله برده، لكنه مستعمل. لا. نعم. نعم كذلك في البول أيضا إذا بال فيه ليس من أكثر المثلين وسيلة إلى تنجيسه، الجمهور يرون أنه إذا كان قريب دون قلتين فهو ينجس، ينجس مطلقة إذا بلع في ماء دون قلتين خمس جرام فهو ينجس عند الجمهور، الحديث إذا بلغ الماء قلتين فنحن الخبر. وقول الثاني الحقيقة أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. نعم الحديث أبي سعيد لأنه طهور لا ينجس شيء. نعم.
باب ذكر الاغتسال أول الليل. أخبرنا عمرو بن هشام
هو في الحديث الأول فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد عليه الصلاة والسلام، الركن الثاني فيما عن البول ثم يغتسل به حتى ولو لم يغتسل فيه، هو من في هذه الحالة. نعم.
ثم
يغتسل فيه. نعم. وهو محتمل يعني لا يقول أنه ثم يغتسل بجزء فيه أو منه عليه يحتاج، أو يغتسل بالرفة تكون له مستقلة، لا يقول أن أحد ما يذهب له مستقلة ثم يغتسل يعني ثم إذا والمعنى أنه قد يحتاج إليه يغتسل. نعم.
صلى الله عليه. باب ذكر الاغتسال أول الليل. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن مسي عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل
عن عبادة بن مسي عن غضيف بن الحارث
أنه رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم. وهذا كله لا بأس أن تغتسل أول الليل وآخرة، لكن عليه أن يتوضأ قبل أن ينام، كما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال أينام واحدنا في الجنب؟ قال نعم إذا توضأ فلا بأس، يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل، وإن اغتسل أول الليل فهو أفضل. نعم. اشترى على عبادة بن مسيد وغضيف بن الحارث.
تقريب وضيف من حالة أخرى عنك مختلف في صحبته
شوف تقريب. نعم.
قال عفو الله عنك الاغتسال أول الليل وآخرة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد عن برد عن عبادة بن مسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم. البرد على قطب السلام على ذكرك اختلف في توفيقه وعطي حمد وإسرع. نعم. ضيف رجل الحارث نعم.
باب ذكر الاغتسال عند الاغتسال. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلح رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به.
عمن؟
والسمح يا
الله. أنا بالسمح. نعم.
وقال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السلح رضي الله عنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به.
فهذا لعله أسهل في أسهاله، لأن في البلد كان يخص في بيته من أهل عليه الصلاة والسلام في مسؤولية الاستتار من الاغتسال، بل يجب الاستتار إذا كان عنده أحد، ولا يجب سمع أن يغتسل عريانا أمام الناس، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج. نعم. ويقال ايش؟ السماني غيث وغطيش.
أبو أسماء الحمصي عن عمرو وبلال وعنه مفتول وعبادة بن مشكي وثقه العجلي والمنشعي قال الخليفة مات في جنب مروان
وثقه يعني هذا يرى عنه ليس للصحابة يعني اختار ليس للصحابة يعني اختار في صحابة. نعم
أحسن الله إليك.
الحديث الثاني كذلك عن عطيس بن الحارث.
نعم كذلك.
نعم
نعم كذلك. أخرجه أبو داود
رحمه الله. الحديث الثاني عن الشمس لا قبل قبله.
هذه الرسالة.
نعم الحديث الأول. الحديث الأول على كل ما جرى على عبادة عن عبادة عن عبيد عن عبيد بن الحارث. الحديث الثاني. نعم.
الرسالة الأول الليل وآخر
رحمه الله. نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن
هذا معروف من الأدلة الأخرى الستار لا بد منه حتى لو كان مثل تابعي لو كان منقطع إذا كان تابعي يكون منقطع لكن الستار أدلة معروفة يعني يجب على الإنسان أن يستتر على الأعين ولا يجب الإنسان أن يستتر في العراء إلا إذا لم يكن عنده أحد. نعم نعم هذا قد يكون لكن إذا توقف في حديث الصحيحين عمر سعد سأل عين أبو أحد له وجنب قال نعم إذا توقف كان مكروه في حقه كان مكروه كراح شديد صار ينام عاد من دون وضوء. نعم 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 معروف من الأدلة الصحيحة هذه واحدة الأولى بس الأولى إذا أغتسل أول الليل أما يغتسل آخر الليل إذا أغتسل آخر الليل أما يغتسل أول الليل ما في إشكال. نعم يأتي هذا لا يقبل على أنه إذا أغتسل يأتي كما في صحة نظره يأتي الحديث يأتي لنا.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذه فقال من هذه قلت أم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات في ثوب ملتحفا به.
نعم هذا مخرج الصحيحين وفيه مشروعية الاغتسال الاستتار الاغتسال بل وجوبه وفيه جواز سلام المرأة على الرجل إذا لم يكن كريبة ثم هاني سلمت عنه ثم قال الشارح ان الرحمن سلمت على فاطمه ليس بوجه فلا باس به ترى الى ان يكون كريبا اما اذا كان كريبا فلا سلمت فقال من هذا فقالت المهانه فاذا قال من يسمي نفسه يقول فلان او فلان اما يقول انا هذا جاء في الحديث الاخر كراهه وليس عن مجاز لما سال عن النبي فقال من قال انا فقال انا كأنه كره ذلك لأنه لا تفيد تعريف السؤال يسأل من يقول فلان أو أبو فلان أما أن يقول أنا ليس تعريفا وفيه ولو سقط ثوب واحد مستحفا به، وهذا قطعة واحدة قطعة في الشرشة تصلي فيه، فإن كان ضيقا استزر به، وإن كان واسعا انتحف به، فإن جرى طرفه على كتفيه زي مشروع صلاة الضحى. قال بعضهم إنها صلاة فاشة، هي صلاة فاشة صلاة الضحى ثلاث ركعات. سجل النووي بها على أن أكثر صلاة الضحى ثلاث ركعات، والثور أنه لا حد يأثرها. نعم.
من هذا؟
من هذا؟
في نسخة النظامية هذا، وفي هذا النسخ هذا.
في نسخة يعني هذا المسلم يعني. عم. نعم. مرحبا بيوم بهذا. هذا في مسلم. يعني بعد السلام رد عليه وقال مرحبا بيوم بهذا. بعد السلام. نعم. سبلة عبد في اخت علي بن ابي طالب. سبلة عبد ابي طالب. وفي المسلم انها قالت يا رسول الله اني زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته. فقال قد اجرنا ما اجرت يا ام هذا لامنت رجلا كافرا وعلي رضي الله عنه اخوها اراد ان يقتله. فسكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنفذ اجارتها وامانها. قال اجرنا ما اجرت يا ام هذا يدل على ان سنه المسلمين واحد تنفذ للاخر يسعى بها ابناءه حتى ولو كان امراه. فاذا امنت امراه احد فانه يؤمن ولا يقتل. نعم.
على
جواز السلام على المغتسل. نعم لا المغتسل لا بأس، إنما النهي عن أن يقضي حادثة ولا يسلم عليه. نعم. نعم لا بأس. نعم.
أحسن الله إليك.
هو مصلي، هو مصلي الآن. يا الناس في صلاة الشغل يجوز أن يسلم على المصلي ويرد بالإشارة. فكيف بغيره؟ نعم.
باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال. فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا.
نعم القارب صاع ونصف، لأن الصاع 5 أرطال ونصف للعراقي وهو يعادل صاع ونصف. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها 3. أخبرنا قتيبة
هذا يعني ظاهرها أنه رآها أبو سلمة، لكن الأقرب أنها سترت وفسرت ورآها أخوها من الرضاعة. أما أبو سلمة فلم يرها، لأن هذا لا يمكن أن يراها يرى، لكن استثرت واغتسلت وأفرغت على رأسها 3 ورأى أخوها من الرضاعة ويتفرع على رأسها. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد.
وفرق ثلاث أعصار أغتسل جميعا،
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد.
نعم وفرق إناء ثلاث أعصار فيه إجازة سنة الرجل وزوجته سميعا لإناء الواحد في فوائد منها جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعا به تعلم احدهما من الاخر من الفوائد به جواز نظر الرجل الى امراته ونظرها اليه جواز نظر الرجل الى قصد امراته فهي تنظر الى قصدها لانها حل له وحل له ولا يدل على ضعف الحديث الاخر حديث عائشه ما رايت منه ولا راى مني يعني العوره هذا ضعيف بسبب الصحيح وهي جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لأن المرأة لأنها إذا صرفت من الماء صار فضل الله ومع ذلك فإذا اغتسل فهي تغتسل حتى أقول جعلي ويقول جعيلي نعم باب النزاع بحر يعني الماء يقل يقول جعيلي أبخلي شيئا من الماء ويقول أبخلي نعم نعم كلاهما يعني عموما يعني صدق كلاهما هو يغتسل الفور وهو يغتسل الفور نعم اذا صرف قال فضل الله سياتي في الحديث الاخر النهي عن نفسه بفضل المراه سواء في نعم في خمس ارطال يعني صعب يعني قد فات عصر نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله
وهو بن مبارك عبد الله بن مبارك نعم
أحسن الله إليك وعفاك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي.
والمكوك هو المبت ولم يلعب كفه الرجل ويتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي يعني ساعة ساعة ومد ساعة ربع في الغالب ولأنه عارف أنه يغتسل بالساعة إلى خمسة أرجاء فالمكوك والمد يتوضأ بمد وربما يتوضأ بثلث مد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد نعم
صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع مما قلنا ما يكفي صاع ولا طاعان قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه أكثر شعرا كف اللحية والشعر الرأس كذلك كان يكفي شعر رأسه نعم عليه الصلاة
والسلام. باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق
وفرق ثلاث أعصر يعني فيه يعني لا توقيف لا يوقف لأنه عليه كان يغتسل بالصاع خمسة أمداد وهذا فرق ساعتان أعصر في واحد ساعة ونصف ساعة ونصف تقريبا دل على أنه ليس هناك وقت محدد توقيت محدد لا يجب عليه لكن لا ينبغي الإخلاص يغتسل بالصاع أو ساعة ونصف أو ما زال قليلا من غير إخلاص نعم نعم عندك هذا التوقيت ولا لا وقت باب الدلالة على
باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك وفي إحدى نسخ النظامية توقيت
المعروف توقي التحديد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة حاول وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترق منه جميعا.
نعم. هذا كما سمع في جواب اغتسال الرجل ومرأته من إناء واحد، وأنه لا بأس من نظر أحدهما إلى الآخر، من المعلوم أنهما إذا اغتسلا يخلعان الثياب، ومع حديث ما رأيتمه ولا رأى مني يعني فعوة فخلهم ضعيف. وهذا ثابت في الصحيحين اغتسالهم جميعا. نعم. ويدل على أنه لا بأس اغتسال الرجل بحوض المرأة. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أخبرنا قسيبة بن سعيد قال أخبرنا عبيدة بن حميد
عبيدة
صلى الله عليه
ها حدث العبيدة
قال أخبرك بوجر كلمة عبيدة في نسخة النظامية بفتح العين وفتح الباء
عبيدة حدثنا
نعم
كبر حدثنا
حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. أخبرنا
وهذا ما أغتسلت عليه الصلاة والسلام في الظهر العرف يقول دعلي ويقول دعلي ويقول دعلي نعم يعني فكري بقية فكري في الماء لأنه يقل نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أخبرنا سويد بن نصر قال
في الأول عائشة ميمونة في جيل العام عائشة اغتسل مع عائشة اغتسل مع ميمونة اغتسل مع عائشة اغتسل مع أم سلمة أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم ها نعم لا بأس به يأتي الجمع بينهما هل النهي عن سلطة المرأة. نعم
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تباله
ولا تباله لا صوت يعني تغسل كيسة تغسل المرأة ما زال قال إذا كانت كيسة يعني حسنة الأدب في الاستعمال ومن كياستها أنها لا تذكر فرجا ولا تباله يعني ما تتكلم في الأشياء تغسل بينها وبين زوجها فرجا عار له ولها ولا تباله يعني ولا تتباله تفعل فعل البلهاء ايش عد
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيفة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء.
نعم لا بأس بالاغتسال
بالرجل
كيف هذا العرض في الصلاة بأنها تذكر فرجا يعني تحفظ الصف ولا تتبع له يعني قد حفظ يعني ولا تتبع له لا تفعل فعل البلهاء. نعم نعم ولا أم سلمة نعم قال نعم الوجيل وكذا هو ثقة نعم لا لا تبع له ولا تبع له تفعل فعل البلهاء تتبع له نعم
أحسن الله عليك.
نعم لا تقل فعل البلهاء نعم
باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأوزي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا.
نعم فيه نهي عن انتشاط كل يوم لأن لما فيه من التلاعب والترفوة بل ينبغي أن يكون الانتشاط يوما بعد يوم والانتشاط مع تسريح الشعر وكده كد الشعر وسبحه هذا في تنعم وترفوة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتشار كل يوم ولعله التنجيز وان يبول في المغتسل لانه قد يسبب الوسواس لان قد يبول في المغتسل فاذا صب عليه الماء قد ياتي شيء من رشاش البول هذا اذا كان المغتسل عرض يعني غير مبلطة يبقى فيها البول أما إذا كان مبلط ويزول يصب عليه ما زال فلا إشكال فيه لكن كان المغتسل في دونه ما كان مبلط ولا يسمح يكون تراب يبقى إذا بال في مكانه ولا عنده حمامات فيها الماء إذا بال فيه بقي البول تحته فإذا صب عليه الماء أصاب شيء من الرشاشة يؤدي إلى الوسواس وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل هذا النهي اختلف في الجمع بينه وبين حديث عائشة السابق قد اغتسل أنا ورسول الله جميعا حديث ابن سلمة لأنها إذا اغترفت صار فضلا لها فقيل إن هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة النهي عن اغتسال رضي صلى الله عليه وسلم ونصف بحج عائشة كنا نغتسل جميعا وقيل انه ان النهي التنبيه وان الاولى ان لا يغتسل بفضل المرأة واذا اغتسل فهو مكروه النهي التنبيه والذي صرف على التحريم التنبيه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة، فهذا الصرف أنه على تحريف التزيين يكون مكروها، وإذا احتاج إليه فلا تكره، إذا وجد غيره فإنه مكروه يتوضأ ويغسل المرأة، وإذا صرف الآخر نهى أن يتوضأ ويغسل المرأة، وإذا لم يجد غيره فلا تكره ولا حق. وهذا هو الأولى إذن بين الحديثين، هو الأولى، لأنه لا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر الجمع وعرف التاريخ. نعم، هذه القاعدة ويحمل الله على التنجيل. نعم، أصل أنه التحديد إلا إذا صرفه الخالف، وما صرفه الخالف هو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وميمونة، قاعدة النهي للتحريم، هذا هو الأصل والأمر للوجوب، فلا يصرف الأمر عن الوجوب إلى استحباب إلا بدليل آخر، والنهي لا يصرف عن التحريم إلا بدليل آخر، هذا هو الصواب في هذه المسألة. الأصل في النهي التحريم، كل ما جاءت نهي التحريم إلا إذا وجد دليل نفسه، وكل ما جاءت أمر صار الوجوب إلا إذا وجد دليل نفسه. نعم، سألت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صاروا كلهم عذور، لا يضر الحمد الصحاب. نعم،
أحسن الله إليك. باب الرخصة في ذلك. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاول، وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
وهذا من حسن كل خاتم الناس الأهل، دع لي وتقول دعي لي، هذا أعطيه الرخصة في اغتسال الوضوء صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا صرفت صرف ولا بلح. والأول النهي، هو الجمع بينهما كما سبق، النهي للتنزيه وحديث عائشة في بيان الجواز، والذي صرف على التحرير التنزيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. نعم، نعم، ايش لا يغتسل، ايش لا يغتسل الرجل
بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. هذا الحديث حميد بن عبد الرحمن.
نعم، يعني ظاهره انها ظاهره انها اذا اغترفوا ما يكون فضلا، لكن جاء في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم توضا جاء وتوضا بفضل الماء الذي خاف فيه المرأة فهو محمل على التنبيه. نعم، الحديث الآخر فلذينا توضع الفرجة والوضوء غسل واحد. نعم، نعم، لا التبشيط يعني الشعر والرأس هو الكثير، يعني هو من يعرف مراد شعر رأسنا، يعني لا تشك كل يوم. نعم،
أحسن الله إليك.
فدعوة الأقرب منها، لأن في ترفق يعني يكره الإنسان يعني يترفق ويتلعب ما الحمد لله إلا نفسه، بعض الناس يشتغل على الأمور الهامة في الأشياء الثانية، فإنه ما يعني يترفق في كل شيء، يشتغل في نقاء الثياب وبيض الثياب، يشتغل في تبيع السيارة وما أشبه ذلك، كل هذا من الترفق والصناعه، ويشغل عن الامور المهمه، انه يسمع في الامور المهمه، اما الترفق فلا يشغل نفسه ويضيع وقته فيها، وعن نفسه يشرف يجر في ثيابه اشرف، اشرف في الاعتناء بالثياب والاعتناء بتعديل الثوب تعديل الغصبه، ولا يصير فيها شيء نوع من كونها تكون غير مثلا مستقيمة، السيارة تكون لماعة، لو شنادل تكون لماعة، إذا حصل فيها شيء جرس دقائق ثلاث دقائق، هذا من الترف في اطلاع وضاعة الوقت والاعتناء بالأمور التامة عن الأمور المهمة. ينبغي الإنسان يكون عنايته في الأمور المهمة هو الأصل، لكن بالأمور المهمة أما الأشياء هذه لا يعيش النفس فيها. نعم. نعم، لا بد يشغل عنه، إذا انت أضع وقت لهذا لا بد يقابل في الأمور المهمة أضعها، وقتهم كل وقتهم ما ينام ما يرى في هذا، لكن بدون إشراف من يترفضه ما يلبس ثياب الصحة ولا ثياب مخرقة، وقد أنعم الله عليه، ما يقول البس ثياب مستشخة سوداء ولبس ثياب مرقعة، إن الله لا يحب، لكن مع ذلك لا تشف، لا تشف تضيع الأوقات كلها في تعديل الثوب وتعديل الغطرة وتسمية السيارة والكنادر، لا هذا ولا هذا. وصف. نعم.
باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسله وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجيب.
في سنة سبق سؤال الإسال الرجل ومرأته من إلى الواحد وهي جواز الإسال بالماء الذي في أثر العجين أو أثر شيء آخر، إذا اختلط بما شيء من الطاهرات فلا يأثر، شيء من العجين وشيء من الزعفران ما لم يسلب عنه اسم الماء، فإذا سلب عنه اسم الماء فإنه ينتقد بدون ماء، كان ينتج به شبر أو زعفران أو لبن فهذا الحال ينتقل عن مسمى الماء، أما يكون يوجد في شيء من أثر العجين وهو لم يغيره ولم يختلط بأجزاء أو من أثر اللبن أو أثر شيء آخر من الطاهرات كالتحلب الذي يكون في الجرح وما أشبهه فلا يأثر لأنه طاهر، إلا إذا سلبه اسم الماء، إذا سلبه اسم الماء صار ما يسمى الماء فلا يتوضأ به، مثلا صب فيه حبر فصار أزرق صار سلب اسم الماء ما يسمى الماء يسمى حبر، أو لبن صب على ماء صار لبن الماء ما يسمى ماء، ومثل ماء عصير البرتقال وأشبه هذا لا يسمى ماء مطلق لأنه ماء مقيد صار ماء عصير ماء حبر لا يتوضا به، اما ما باقي اما اذا جاء اما اذا كان اسم ما باقيا فلا باس يتوضا به ولو كان فيه اثر شيء اخر من الطاهرات، نعم فالعجين والاشبه ذلك، ولهذا تسمى الاسم هو اهل من قصه فيها اثر العجين، لان اهل العجين هذا ما غير الماء ولا سلب اسم الماء، نعم وإذا كان طاهرا فلا يضر ولا يضر. نعم.
باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها.
نعم.
قال وكان فصيحا راى علي وطلحه وعائشه وكتب لربيع بن زياد قال فرسان في عهد معاويه روى عن ابي بن شعب وشعب بن عباده وعمر بن الخطاب ولم يدركهم وعن ثوبان وعن نار بن ياسر وابي هريره وعثمان بن ابي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم، ثم نقل بعد ذلك قال عبد الرحمن بن ابي حاتم عن صالح بن احمد بن حنبل عن ابيه سمع الحسن من ابن عمر وعنس وعبد الله بن غفل وعمر بن تغلب قال عبد الرحمن فذكرته لأبي فقال قد سمع من هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيره.
إيش السماع من من؟ هم الأربعة؟ هذه الأربعة.
ابن عمر وأنس وعبد الله بن غفل وعمر بن ثغلب.
ابن عمر وأنس
وعبد الله بن غفل
وعمر
بن ثغلب. قال عبد الرحمن فذكرته لأبي فقال قد سمع من هؤلاء الأربعة ويصح له السماع من أبي برزة ومن غيرهم ولا يصح له السماع من جندب ولا معقل بن يسار ولا من عمران بن حسين ولا من أبي هريرة وهو الشاعر. ثم قال ثم ليس
سيكون منقطع.
ثم قال وقال علي بن المدينة لم ير عليا إلا أن كان بالمدينة وهو غلام ولم يسمع من جابر بن عبد الله ولا من أبي سعيد ولم يسمع من ابن عباس. وقال بعد ذلك وقال شعبة قلت ليونس بن عبيد سمع الحسن من أبي هريرة قال ما رآه قط. وكذا قال ابن المدينة أبو حاتم أبو زرعة وأبو حاتم وأبو زرعة زاد ولم يره. قيل له فمن قال حدثنا أبو هريرة قال يفتر. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول وذكر حديثا حدثه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ربيعة بن خثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمل ربيعة شيئا لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قلت لأبي إن سالما الخيار روى عن الحسن قال
قلت لأبي
أن سالما الخيار روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة قال هذا مما يبين ضعف سالم. ثم قال حماليك وقال البزار في
هل التهذيب هذا؟
نعم
في ترجمة الحسن؟
نعم في ترجمة الحسن.
ها؟
أقال جاء
احنا مرنا أنه سمع أبا هريرة قل أنه سمع من ذلك أنه سمع أنت قرأت قلت لكن هنا ذكر انه ما كان انه اطلاق
قال حسن ما سمعت من ابي هريره الا حديث الحسن الحسن بنفسه يقول لم أسمع من أبي هريرة حديثا واحدا إلا حديثا واحدا ذكره ابن حجر وقال سنده صحيح.
وهو الحديث اللي مرضى ولا غيره
الحديث اللي مرضى معنا إذا قعد بين الشعبين الأربع
ما سمع
على طول لكن ابن حجر نقل في الحديث إسناد عن النسائي سمع الحسن من أبي هريرة يقول الحسن لم أسمع من أبي هريرة إلا حديث كذا
تعقب المسائل.
طيب والحديث المرة الآن الذي مرة سمع من سماعه وليس من سماعه في ترقية كان شرع من سماعه
كان من
ذكر النساء في آخر حديث الذي مر معنا قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة ثم بعد أن ذكر
عن الحسن عن أبي هريرة
قال هذا خطأ والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما روى خالد. لكن أحسن عليك في موضع آخر في كتاب الطلاق قال في النسائي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات والمخترعات هن المنافقات. قال الحسن لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وذكر أحسن عليكم
الشيخ الإسلام تيمية طبعا انه ما سمع منه. المقصود ان في الحسن عبد الله يعني يتوقف فيه ما عليك لانه سمع منه نزل عليه. طيب
قال في 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 جامع تحصيل في احكام الرسيل واما روايه عن ابي هريره وقد تقدم بعض ذلك قال قتاده انما اخذ الحسن عن ابي هريره رواه إسماعيل بن علي عن سعيد عنه وقد خالفه الجمهور في ذلك، فقال أيوب وعلي بن زيد وبهز بن أسد لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وقال يونس بن عبيد ما رآه قط، وذكر أبو زرعة وأبو حاتم أن من قال عن الحسن حدثنا هريرة فقد أخطأ، وذكر هذا أبو سعيد صلاح الدين العلائي
جامع التحصيل في إيه؟
جامع التحصيل في أحكام المراسيل مجلد
على حال بحثي هذا قلنا كلام فيه يعني فيه طويل الحسن يتساهل وظل حدثنا ويحدث حدث أهل بصرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بطر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث فيه اغتسال المرأة من الجنابة، هل تنقض شعر رأسها؟ لأن المسلم قال: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. والظفر يقال ظفر يقال ظفر، والشعر المغفور المستور. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب نقض شعر الرأس من غسل الجنابة، وكذلك الحيض في رواية: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض والحيضة؟ قال: لا. دل على أنه لا يجب رأسه، لا يجب نقض شعر رأي المرأة، شعر رأس المرأة إذا كان منفورا مستولا، وإنما يكفي أن تمر الماء عليه تحتي الماء عليه، ولكن نقضه من أجل رصد الحيض أفضل، إذا تيسر فهو أفضل، لأن الحيض مدة تطول وكذلك النفاس، فالأفضل أن تنقضه من غسل أم الجنابة، فإنها ستكرر فأمرها أحف، فالأفضل المرأة أن تنقض الرسل الحي، أما رسل الجنابة فلا، وإن لم تنقض فلا حرج، وإذا كانت ما تنقض الرسل الحي صار من باب أولى. نعم، لكن باب الأسباب الأفضل أن تنقض الرسل الحي لأن مدتها تطول. نعم.
الله عليك. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام.
نعم كيف يس نعم وفيره فتره القطاع لا يجب نقول لا يجب، لكن نقول مثل الحائض أفضل، كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم نقول للإحرام، فإذا نقول للإحرام
فالجنابهم رجعوا لنا. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بأبي بكر إلى التنعيم. فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بأبي بكر إلى التنعيم. اعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يرويه أحد إلا أشهد.
وهذا الحديث وهذا إنما كان في حجة الوداع. كان في حجة الوداع لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الإحرام، منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة. قالت عائشة كنت من أهل بالعمرة فأهلت بالعمرة، فلما قررت المدينة ومن مكة صرت بشرف حاضر فلم تتمكن من العمرة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على مالك يعني كفي هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم في جرعة تسمية الحي النفاس. وقال لها انقضي شعرك وامتشطي واغتسلي وأهلي بالحج ودع العمرة، يعني دعي أعمالها، ولا هي أدخلت الحج العمرة وصارت قائمة لكن دعي أعمالها. وهذا الاغتسال من أجل الإزالة بالحج، وإلا فقد اغتسل قبل أن تحلم بالعمرة لكن اغتسل من أجل إهلالها بالحج. وإذا كانت الحائض تؤمر بنقض الشعر لغسل الإحرام وهو مستحب فنقضها من أجل غسل الجناء من غسل الحيض أو لا، لأن غسل واجب. إذا طهرت المرأة من المحيض تغتسل، والأفضل أن تنقض الشعر لأن النبي أمرها أن تنقض شعرها من أجل الغسل للإحرام وهو مستحب، فنقضه من أجل غسل طهارة من الحيض أولى وأولى، ولكنه ليس بواجب. تنقضه تنقضه بأصابعها فتنتشر كذلك بأصابعها، ما يلزم أن يكون بالبشت لقطع الشعر وهي محرمة، ما يلزم أن يكون بالبشت، تنتشر بنقض الشعر بيديها هذا يسمى انتشار، ولا يلزم ان يكون معه شيء اخر حنة او ورد، ما يلزم، ولا يلزم ان يكون بالمشط. ومن بعض الناس انها تزوج كله بالمشط تعتبر المشط يعني، فلا بد مشط الشعر متعمد وهي محرمه الان، فانما تنقض الشعر وتنتشر باصابعها يعني تفتل الشعر وتجعله مستقيم بيديها من دون المشط، لأن المشط يقطع الشعر. تفيد على استحباب الغسل للمحرم إذا كانت الحائض تأمر بالغسل غيرهم باب أولى، وإذا كانت تأمر بنقض الشعر وهو غسل مستحب فنقضه لغسل الجناء لغسل الحيض أولى وأولى، فدل على أنها أفضل وليس بواجب. ويدل على الأحذية مثلا أفهم قضوا لغسل الجناب والحيض والحيض قال لا لا يجب، وإنما هو مستحب إن نقضت فهو أفضل، وإذا تنقض صبت الماء على رأسها والضفائر على حالها فلا حرج. نعم لا ما هو لا بالعمرة ولا غيرها، والغسل ليس بواجب للإحرام وإنما مستحب. عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وقال جاء العمرة جاء أعمالها فصارت داخلها أعمالها مع أعمال الحج، صارت فيها طواف الواحد وطواف الأهل. فلما انتهت لم تطب نفسها على عادة كثير من النساء، فقالت رسول الله يذهب صواحباتي بحج وعمرة وأذهب بحج، هي أذهب بحج وعمرة لكن عمرة داخلة في الحج ويريد عمره مستقلة. فلما رأى ذلك النبي قال أمر أخا عبد الرحمن أن يعبرها عمره أخرى من التنعيم بعد الحج حصلتها العمرتان، عمرة مع الحج عمرة مستقلة بعد الحج. نعم نعم شاكر صبع ما جابه بس ما صبع جابه صبع لا. نعم نعم مع أظن في ضعف فأنت الشعر والبشر وحي هلي. نعم ولا لا بد من كبير ماشي يبلغ يبلغ وصول الشعر لا ينتمي الشعر وصول الشعر. نعم
صلى الله عليه. ذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهما الإمام. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه من أكفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده.
نعم هذا كفية بيان كفية الغسل وهو أنه يبدأ أولا بغسل يديه ثلاثة وقبل ذلك تسمية نية يعني قبل ذلك نية ينوي غسل الجنابة وغسل الحدث ونية القلب حلق القلب ثم يسمي بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثة بنية رفع الحدث عنهما قبل أن يغسلهما الإناء وإن كان عنده صنبور أو بزبز يصب يغسل يديه ثلاثة ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما حوله ثم يغسل يديه اليمنى. في الرواية الأخرى أنه ضرب بيده الحائط ودلكها دلكا شديدا حتى يزول مع الأثر الذي يعلق باليد من أثر الغائط ومن أثر البول ومن أثر المني إذا كان أكملي وإن غسل بشيء من الطاهرات الموجودة في الصابون فلا بأس أو ضرب بيده الأرض إذا كانت الأرض في تراب أو جدار فإشهاد جدار من طين كفى. ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق وليس فيه أنه يتوضأ الحديث الآخر في العاشر في الحديث المهم أنه يتوضأ تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءه للصلاة وأكثر الوضوء في حديث عائشة في حديث ميمونة أخر غسل في شيء ثم غسل ثم أصاب الماء على رأسه ثلاثة حتى روى وصول شعره ثم يزول الماء على الإنسان شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يصل رجليه على في حديث ميمونة في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء. نعم هذا هو الوصف الكامل هذا هو الوصف الأفضل يستنجي أولا ويتوضا وضوء للصلاة ثم يكمل الوصف. نعم 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 بنية رفع الحدث عنهما يبدأ بهما أولا فإذا رفع به ثلاثا ارتفع الحدث عنهما لأنه هما اللذان يباشر بهما الوصف أولا ينوي يصلي ثم يغسل به ثلاثة ثم يغسل فرجه وما حوله ثم يتمضمض ويستنشق ثم يكمل الوضوء ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. نعم نعم يعيد الوضوء إلى مس الذكر بعد الوضوء أو أحدث خرج منه الريح يعيد الوضوء. نعم
أحسن الله إليك.
نعم نعم
يعيد الوضوء بعد الوضوء. نعم باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم
يغسل يديه ولا يده
يحفظ الله يديه
يديه يعني نعم عندنا غسل يديه قبل يعني ويضيق يده اليسرى يعني يجيب عنها أثر الأثر نعم
صلى الله عليه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا
يغسل البخاري يغسل يده وفاتي أنه ضرب يده اليسرى بالحائط فدرك هذا كان شديدا يعني اليسرى هي اللي بحشر بها نعم ولا يديه غسلهما أولا نعم
صلى الله عليه
نعم
ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده
نعم هذا هو غسل كامل غسل كامل هو هكذا ينوي أولا ويستنجي ويغسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يغسل يده اليسرى ثم يتمضمض ويستنشق ويفرغ الوضوء ثم يفرغ الماء على رأسه ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر على غسل كامل أما غسل المجزي فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة وإنما رفع الحدثين كفى عند جمع من أهل العلم وإن لم ينوي توضأ بعد ذلك نعم
أحسن الله إليك
هذا غسل المجزي تعم يعمم الماء جسده بالماء من غير ترتيب بنية رفع الحدث بنية رأس نعم بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية الصلاة قصدا يصلي هو ان يقرا القران ويمس المصحف فاذا سمى ونوى نوى وسمى وعمم جسده بالماء فارتفع ارتفعت الجنابه وان نوى رفع الحديث الاصغر معه ارتفع الجنابه وان لم ينوي توضا بعد ذلك نعم
صلى الله عليه وسلم إزالة الجنود الأذى عن جسده بعد غسل يديه
فيكون غسل له صفتان صفة كاملة غسل كامل غسل مجزي فالغسل الكامل رفع له النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أولا يصلي ويغسل يديه ثلاثا ويستنجي ويتوضأ وضوءا للصلاة ثم يشق الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه اليسرى هذا كامل والمجزي يعمم جسده بالماء مرة واحدة بعد النية والتسمية نعم نعم الوضوء والصلاة لا بد منهما على الصحيح نعم
أحسن الله إليك إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال
النضر في الخلاف من العلماء ما قال إنه مواجهة كان في الوضوء والغسل ومنهم قال ليس كواجهة في الوضوء ولا في الغسل ومنهم من أوجبه ما في الوضوء دون الغسل ومنهم من أوجب الاستنشاق فقط والصواب وجوبهما في الوضوء وفي الغسل نعم
أحسن الله إليك إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده
نعم كما سبق هذا القصة الثامن نعم بعد الوضوء بعد أن يتوضأ نعم
أحسن الله عليك باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال
إيش عن عمرو بن عبيد
والله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت قالت رضي الله عنها كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء.
وهذا فيه عطاء المستعد وقد اختلط. في الرواية الأخرى أن روى عنه شعبة وهو من روى عنه قبل الاختلاط فيه التثليث في الموضوع والاستنشاق وغسل الرأس. لكن هذا السابق من الأحاديث وفيه أنه يغسل يديه مرة أخرى بعد أن يغسل يده اليسرى بعد أن يغسل فرجه الإزار ما علق بها في اللفظ الآخر ضرب بيده الحاضة ودلكها دلكا شديدا. والنسائي رحمه الله ينوع وكرر الأحاديث وينوع إفراجا لمزيد الفائدة ولا كل هذا إفراجي كلها مرة في الحديث الأول. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جسده كله.
نعم. وهذا هو الغسل الثاني حين يتوضأ قبل احتمال الغسل بعد أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ويأخذ فرجه من حوله يتوضأ ويؤول الصلاة ثم يصب الماء على رأسه ويؤول أصول شعره ثم يصب ثلاث غرف. ظاهره أن هذا أن ثلاث غرف كما غرفة أو غرفة بعد أن روى أصول شعره. في الحديث الأخرى أنه غسل رأسه ثلاثة حسب رأسه ثلاثة هنا في أنه صب الماء على رأسه وروى أصول شعره خلل ثم صب على رأسه ثلاثة غرف ثم أصول غسله. نعم. غرف مقدارا بدل كف بدل كفين. نعم.
باب تخليل الجنب رأسه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده.
نعم. في مشروعية تخليل الشعر وأنه ينبغي إيصال الماء إلى أصول الشعر في الجنابة بخلاف الوضوء. من الوضوء يمسح الرأس نفسه أما الجنابة فلا بد من غسل الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر. نعم. نعم. وفي الحيوة لا تروس الشعر لكن نقض الشعر إذا كان مفتول مرفوض مستحب للحيض لأن مدتها الحيض تضرب والنفاس. أما الجنابة تفرغ فالأمر آخر إنما يتأكد في حقها ويستحب أن تنقض الشعر في الجنابة في الحيض. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثا.
فلان يشربه
لا محسن الله
يجعل الشعر تشرب الماء وهم معنى الحديث الآخر يروي أصول الشعر. نعم.
قال فلا يشرب رأسه من التشريب أو الإشراب أي يسقيه الماء.
نعم. المقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فيتساهل يجعل الماء يصل الشعر مثل المسح إلى المسح لابد من صب الماء تبليغ أصول الشعر. نعم.
أحسن الله عليك. باب ذكر ما يشفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن فرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف.
نعم جمع كف وهو معنى الحديث آخر يحكي على رأسي ثلاث حكيات يتمارس في كيفية الغسل فقال من أما أنا فأصب على رأسي ثلاث أكف في الحديث الآخر ثلاثة غرف ثلاثة غرفة يعني ملء الكف ثلاث مرات صب على الرأس ويروي أصول الشعر. نعم
الله عليك. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها.
نعم
ثم قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها قالت وكيف أتطهر بها فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم.
نعم هذا في كيفية الغسل من الحيوة وأن المرأة تأخذ صرفا ممسكة وتتبع على أثر الدم صرفا من قطعة فيها مسك يعني قطعة من جلد وراء بعضها مسك يعني تغسل من المسك تتبع أثر الدم يعني في الفرج لتدل على الرائحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها ولم تفهم المرأة فالنبي استحى وقال سبحان الله تطهر بها ففهمت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقال تتبع بها أثر الدم يعني تأخذ القطعة وتتبع فرجها وتتبع بها أثر الدم هذه القطعة هي صرفة من مسك يعني من قطعة جلد قالوا لأنه ليس عند الطيب ليس متوفر وقال قلت صرفة من مسك يعني هو الطيب وأنه يمكن أن يوجد على الخلاف المقصود أن تأخذ قطعة من قطن أو من قماش أو فيها شيء من المسك وتتبع بها أثر الدم في فرجها حتى تقطع الرائحة من أثر الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تطهري بها ولم تحسن المرأة ما تفهم المرأة كلاهما هذه المرأة أصلا تتشكل فقال تطهر بها قالت كيف أتطهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهر بها فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت عائشة فهمت عائشة فجذبت المرأة وقالت تتبعي بها أثر الدم تتبعين بها أثر الدم. نعم دل على أن الحائض يستحب لها عند غسلا تقطع رائحة أثر رائحة بشيء من المسك أو بشيء من القطن تبع لها أثر الدم من الفرج. نعم
أحسن الله إليك. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم كان عليه يتوضأ قبل الغسل هذا وضوء عليه الصلاة والسلام لكن لو لم يتوضأ قبل الغسل توضأ بعد الغسل إلا إذا نوى رفع الحدثين اتفع عن ذلك تكون توضع أحوض وأفضل تكون توضع قبل الغسل هذا هو الأفضل هذا في عرعة إسحاق لكن أقل إذا الشرع تخريج تكلم على تخريج الحديث
أخرجه الترمذي رحمه الله.
باب غسل الرجل باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلك هذا الكن شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت ثم أتيته بالمنديل فرده.
نعم والد حديث عائشة رضي الله عنها كلام صحيحين فيه أنه عليه الصلاة والسلام بدأ أول وغسل يديه ثلاثا في أنه بعد ذلك استنجى وغسل الأثر الذي فيه ثم ضرب بيده الحائط دفع دفعا شديدا لإزالة ما علق بها من الأثر. والآن عندنا لا يوجد الآن حائط له فيه تراب ولا أرضها تراب كل شيء أملح ينبع الصابون وما أشبهه ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة وأخرى رجليه ثم تنحى ثم أصاب الماء على رأسه ثلاثا ثم غسل الشقرين ثم غسل يديه بعد ذلك ثم تنحى حتى يبتعد عن الطيب لأن كانت الحمامات عندهم ليست مبلطة في عندنا فيها طيب فإن تنحى عن مكان إلى مكان آخر حتى يغسل رجليه وليس في النظيفة من أثر الطيب ولا يلبس الحذاء يتوضأون بها عندهم المكان الغسل ليس مبلط في عندنا الآن هو تراب وطيب ولا يلبس الحذاء أيضا فإذا اغتسل العلق الطين والتراب في رجله فتنحى إلى مكان آخر لما انتهى ثم غسل رجليه آخر شيء حتى تكون نظيفتين من أثر الطين فأخرهما. وفي حديث عائشة أنه أكمل وضوءه أنه توضأ وغسل رجليه ثم وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه حتى انتهى غسلهما فهو مخير بين هذا وهذا لكن الآن ليس هناك أثر للطين في الحمامات عندنا الآن إذا أكمل وضوء على ما حديث عائشة حسن يكمل وضوء كامل ما يتوضا ثم يكمل الوصف. نعم وفي أنه أتى قال فيه المنديل فلم يرد فجعل ينقض الماء بيديه دل على نشر التمندل والتنشف بعد الغسل أفضل وإن تمندل فلا حرج لكن كونه يترك أفضل حتى يتخاطر الماء ولعله النادي لا يتخاطر الماء وهو من أثر الغسل ولهذا قالت ميمونة أفضل فأتيته بالمنديل فلم يرد وجعل ينقض الماء بيديه. نعم هذا في الغسل أما الوضوء فمشكور مشكور معك ولهذا يقول فقهاء وأتباعه معونته وتنشيف أعضائه متوضئ. نعم
أحسن الله الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
نعم
في إسناد الشريك يا الله
وفي عن عاصم بن إسحاق نعم وفي الحديث الصحيح هذا المعروف صحيح ما صحيح إنما كان توضأ قبل الغسل هذا المعروف توضأ أولا هذا الغسل الكامل سنجي ويتوضأ ثم يغسل الغسل هذا المعروف عنه من شعر عليه الصلاة والسلام لكن لو لم يتوضأ قبل الغسل لحظ أو أحدث في أثناء الغسل يتوضأ بعد الغسل. نعم
وصلى الله قدره. باب ترك المنديل بعد الغسل. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا.
نعم هذا الفرق من باب الاستحباب فرق المنديل أفضل وإن تمسه فلا حرج. نعم
أحسن الله عليك. باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة.
نعم هذا هو الأفضل فإذا سنع جنابه وأراد أن ينام أو يتوضأ أو يأكل أو يشرب يتوضأ وضوءه للصلاة. والنوم آثم كما سيأتي وكما في حديث البخاري بن عمر رضي الله عنه سأل أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. هذا متأكد في حق الجنوب إذا أراد أن ينام يتوضأ والأكل مخير كما سيأتي كن يتوضأ أفضل وإن ترك فلا حرج. نعم
أحسن الله إليك. باب اقتصار الجنوب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. حدثنا محمد بن عبيد بمحمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه.
نعم على هذا يدل على التوسعة في الأمر. الحديث الأول أنه إذا أراد أن يأكل توضأ هنا غسل يديه لعلهم على الجواز غسل الوضوء أفضل وإن ترك الوضوء فلا. أما النوم يتأكد في حق الجنوب أن يتوضأ وضوء للصلاة. ولهذا لما سأل عمر أنا وحده قال نعم إذا توضأ قيد في الوضوء. نعم
أحسن الله إليك.
ولا متأكد. نعم
أحسن الله إليك. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل أو يشرب.
نعم إذا الأكل والشرب أسهل من النوم ولهذا النوم ليس فيها النامة من دون وضوء بل إذا كان عليه جنابه وأراد أن ينام يتوضأ. أما الأكل والشرب صار وشارة صار أن يتوضأ وصار أن يأكل ويشرب بدون وضوء. نعم
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
نعم لأن الوضوء خفض الجنابة. نعم
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ.
نعم هذا صدق البخاري الصحيح قال نعم إذا توضأ اشترط الوضوء دل على تأكد الوضوء للجنب. أما الأكل والشرب فتارة وتارة. نعم
أحسن الله عليك. باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
ولا تفيد الترتيب، غسل الذكر مقدم على الوضوء، المعنى اغسل ذكرك وتوضأ، والواو لا تقدم ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا كما سبق معنا في النحو، ان الواو المطلق الجمع. هذه من فوائد النحو، النحو فيه فوائد، فيه فوائد احيانا توقف عليه المعنى. الانسان اللي يحسن النحو يستفيد، يقرا قراءه طيبه ويستفيد من المعاني. ولذا قال توضا وقت الذكر، ليس المراد انه يتوضا ثم يغسل، المراد الواو لا تقتضي الفاء، لا تقتضي الترتيب بخلاف الفاء. الفاء لو قال توضا فاغسل الذكر فاغسل الترتيب، اما الواو فهي المطلق الجمع، المعنى يجمع بين الامرين، اغسل ذكرك وتوضا، لكن لابد، لكن غسل الذكر مقدم ما له من قبل الوضوء. نعم. النسائي رحمه الله ينوع التراجم من اجل استنباط الفوائد، كررها كثيرا. نعم.
ما تبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.